أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، احلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا إلى قوله: الصراع بين الأنبياء والمترفين. بعد أن انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من شيء من الكلام حول المثل الأعلى الحقيقي، كأنما الشهيد الصادر رحمة الله تعالى يريد أن يدخل في بعض التفريعات التي تبتني على هذا المثل الأعلى الحقيقي. كان الكلام فعلا في هذه النقطة، وهي أن أتباع المثل الحقيقي دائما ليس في سجلاتهم خسارة، وليس في سجلاتهم خضوع، وليس في سجلاتهم استكانة. فنجد دائما أن أصحاب المثل الأعلى الحقيقي، وهم الأنبياء والأوصياء ومن خط خطهم، نجدهم دائما في الصف الأول من صفوف المدافعين عن المثل الأعلى الحقيقي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبب هذه الدافعية التي أخذها هؤلاء صلوات الله عليهم هي قابلية هذا المثل على العطاء. ومن هنا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أراد أن يفرع على هذا البحث ويبين حقيقة الصراع الذي وقع ويقع بين أهل الباطل وأهل الخير. يا ترى صراع الأنبياء كان مع من؟ وبتعبير آخر، المثل الأعلى الحقيقي كان يمثله الأنبياء والأولياء على مر التاريخ ومن احتف بهم واتصل بهم. والمثل الأعلى المنخفض أو المشتق من طموح محدود، هذا المثل على طول الخط، من يمثله يا ترى؟ هنا الشهيد الصدر في هذا البحث يريد أن يبحث عن ممثلية المثل الأعلى المنخفض التكراري الذي لا عطاء فيه للأمة. يا ترى من يمثل هذا ومن يمثل هذا؟ أما خط المثل الأعلى الحقيقي فيمثله كما قلت لكم الأنبياء صلوات الله عليهم، ومن هو متصل بدائرة الوحي، سواء كان الأئمة صلوات الله عليهم أو طلبتهم الذين أخذوا منهم ونهلوا واغترفوا عنهم صلوات الله عليهم. ولكن في الخط الآخر يقف مدافعا عن المثل المنخفض التكراري هم أصحاب المصالح، الذين وجودهم وبقاؤهم متوقف على وجود وبقاء ذلك المثل المنخفض. وهؤلاء أيها الإخوة، نجد أن الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه أطلق عليهم عبارة المترفين، وهذه العبارة يوافق عليها الشهيد الصادر رحمة الله عليه حتى بعض المفكرين الاجتماعيين اللادينيين، يعني تجد أن فكره فكرا أشبه بالفكر العلماني، ولكن يعتقد أن المستوى الانحطاطي في كل المجتمعات هو يبدأ من المترفين، وهذا التعبير تعبير قرآني محض. فنجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا شنو؟ مترفيها. سووا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لعل كلا الطرفين، سواء بعض علماء الاجتماع أو الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، يستفيدون هذا المصطلح القرآني، فيرون أن طبقة التي تمثل المثل الأعلى المنخفض هي طبقة المترفين. وبتعبير آخر نستطيع أن نعبر عن طبقة المترفين بتعبير آخر. ما هو هذا التعبير الآخر؟ الملأ، الذي إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فنجد أن الملأ وهم أهل النفوذ والسيطرة على المجتمعات دائما هم الذين يتحكمون بمقدرات المجتمعات على مر التاريخ. لاحظ هؤلاء الذين هو الملأ يمكن أن يكون ملأ خير وفي نفس الوقت يمكن أن يكون ملأ شر لأنه المتحكم. ومن هنا إخوتي نجد أن القرآن الكريم أطلق مصطلح المترف على من؟ على ذلك الذي يمثل المنخفض، ذلك الذي يمثل التكرار، ذلك الذي يمثل الانحطاط. السؤال ليش أطلق عليه مصطلح المترف؟ لماذا؟ الجواب قضية هاي أشبه باللغوية، يعني فيها شيء من اللمسة البلاغية. المترف هو الإنسان الذي تنعم بما عنده من بهارج الدنيا، سواء كانت نساء أو طعاما أو إلى آخرها، من التي هي من حظوظ الدنيا. وفعلا أهل الدنيا سواء كنت أنا أو من هو على شاكلتي يرون أن الكمال، كل الكمال هو في ماذا؟ في الاستزادة من حظوظ الدنيا. ولهذا لعل بعضا منا لا يتألم ولا يضجر إذا فاتته صلاة الفجر، ولكن تجده يقيم عزاء إذا خسر 5,000 دينار مثلا أو ضاعت منه 10,000 دينار، بينما ضياع صلاة الفجر عن وقتها لا يعادل بملك الدنيا. تلاحظ؟ فأين نحن من هذا المقياس؟ لعل بعض العلماء عندما فاتته صلاة الليل ليوم يقول ولده رأيته متحسرا حزينا يبحث ويتفحص وكأنه قد حلت به مصيبة وكأنه قد فاته ما فاته، ولكن الحمد لله يرحمكم الله وشفاكم شفاكم شفاكم. فنجد أن هذا العالم يبحث ويتفحص وينقد نفسه لعله يجد خطأ منعه من ممارسة هذه العبادة، ولكن مع الأسف يمر على أمثالي، علي تمر الليالي وأنا لا أقوم لهذه العبادة، وأجد من نفسي أمرا طبيعيا وكأنه لم يمر بي شيء. والعجب، كل العجب أيها الإخوة، أن يكون طالب العلم من هذا الأنموذج الذي يخسر هذه الكمالات ولا يتأذى ولا يتألم، وإنما تمر عليه مرور الكرام. محل الشاهد، عذرونا على إطالة، محل الشاهد أن المترف هو الذي استمتع بالدنيا. الجواب كيف استمتع بالدنيا؟ من خلال سيطرة المثل المنخفض عليها. فإذا وجود هذا المترف مرهون ومربوط بوجود شنو؟ هذا المثل المنخفض. وحينئذ إذا زال المثل المنخفض تجد أن هذا المترف ماذا؟ يزول بزواله. ولهذا لا بد للمترف أن يدافع باستقتال عن المثل الأعلى المنخفض، لا لأنه معتقد به أولا وبالذات، وإنما لأن مصلحته متوقفة عليه أولا وبالذات. لاحظ، ولهذا يدافع ويماطل ويقف ضد الأنبياء، يقتل، شوف، ويقتلون النبيين. القرآن الكريم إنسان يصل به المستوى من حب الدنيا أنه ماذا؟ يقتلون النبيين. وأنتم تعرفون جمع يعني 3 وفوق ما ندري السجد النبيين، وهذا جمع كثرة مو قلة، وجمع الكثرة عادة 9 وفوق. مجتمع تصل به الكارثة أنه يقتل مجموعة من الأنبياء لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة. هذا شيء عادي؟ ليس بشيء عادي. ولهذا إخوتي يرى الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه أن الصراع بين المثل الأعلى المنخفض والمثل الأعلى الحقيقي هو صراع بين جنود وجنود. جنود المثل الأعلى الحقيقي هم الأنبياء والأولياء، وجنود المثل الأعلى المنخفض هم المترفون على مر التاريخ. فما تجد حقبة زمانية إلا والمترف المتنعم بما هو موجود معاد لكل تغيير أيها الإخوة. والأنبياء هم أناس يبحثون عن التغيير، نعم يفرقون شمل الأمة. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الشكر لله الذي شرف ألسنتنا بذكره. هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، تجد أنه شتت شمل المشركين ولكنه جمعهم على كلمة الله سبحانه وتعالى، فهم يفرقون من جانب ويجمعون من جانب صلوات الله عليه. هذا الصراع. شوف تعال اقرأ معي هذه الآيات القرآنية، يقول تعالى: وكذلك ما أرسلنا. هسه من البداية ينطيني نفي، وكذلك ما أرسلنا، نفي عندي. ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. مولانا النفي والاستثناء يدل على شنو أخوي؟ بعد تأكيد صحيح، بعد شنو؟ الحصر هم صحيح، بعد شنو هنا؟ عموم، أكو بالقضية عموم، أكو إطلاق. ما أرسلنا أكو نفي وشنو واستثناء، هذا عموم. بعد ما أرسلنا من قبلك من نذير إلا شنو؟ إلا قال. وهنا القول يعني التصدي، إلا تصدى من؟ تصدى المترفون. إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذن من الذي يتصدى دائما وأبدا؟ أي سنة تكوينية، سنة تاريخية، أن الذي يتصدى لعملية التغيير من الواقع الفاسد إلى الواقع الحسن والمطلوب الذي يريده الله، اعلم أنه ليس إلا المترفون، بصريح نص القرآن الكريم. ولهذا إخوتي، قد نكون في بعض الأحيان، قد أكون في بعض الأحيان ممن يصدق عليه أنه من المترفين وأنا أجهل ذلك، وهذه الكارثة. طيب، آية أخرى يقول تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، إنا بما أرسلتم به كافرون. وأيضا يقول تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. شوف الوصف الأول للمترفين شنو؟ إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كاذبون، هذا واحد. إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي اثنين. بعد هم غافلون، غفل. والغافل هو شنو؟ الذي يوجد عنده شيء وهو لا يلتفت إليه. زين. وأيضا يقول تعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم. إذن أترفوا، تمتعوا بالترف، أخذوا من الدنيا حظهم وأترفوا. شنو قالوا؟ قال: وأترفناهم في الحياة الدنيا. ماذا قالوا يا رب؟ قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يعني أي مزية له عليكم حتى يصبح قائدا لكم، حتى يصبح سيدا عليكم؟ يأكل مما تأكلون، يشرب مما تشربون. لماذا يتسيد عليكم؟ ليش؟ شوف، فتجد عدة آيات قرآنية أنت تجيب المترفين، حطهم بالبداية وبعدين شنو؟ حط لي مواصفاتهم. وحدة: مقلدين، هم يتبعون ما سلف، لا قدرة لديهم على الإبداع. تسألني تقول لي: لا قدرة، ايش تقصد؟ يعني هم أصلا الله ما مزودهم بالقدرة؟ أقول لك: لا أخو، هذا معنى ما حد يقول بيت، لا، وإنما قتلوا قدراتهم على التغيير بسبب شنو؟ بسبب حبهم للترف، وترفهم هذا لا يجدونه إلا ضمن هذا الواقع الذي ورثوه عن آبائهم. لاحظ شلون؟ فإذا هم مقلدين بامتياز، طاقتهم على التغيير نحو الأحسن طاقة خامدة، هي شبه معدومة. نعم نعم يغيرون، ولكن بشرط أن يكون التغيير صابا في مصلحتهم في الدرجة الأولى. هاي تلاحظ؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه دائما وأبدا مو فقط المترف، المترف مو فقط مقلد، وإنما المترف دائما وأبدا هو شنو؟ هو كافر. إنا بما أرسلتم به شنو؟ كافرون. وهم القرآن الكريم يجيبه بسياق النفي والاستثناء. هاي الوصف الأول الثاني. الوصف الثالث نجد أنهم يوجد أمر ملازم لهم، أن كل المترفين هم من المكذبين بلقاء الآخرة. واطمئن أنه لا يوجد إنسان يكذب بلقاء الآخرة، وبتعبير آخر لا يؤمن بالمعاد، لا يوجد مثل هكذا إنسان صالح. أقوى شيء يمكن أن يؤثر على الإنسان ويجذبه نحو الصلاح والهداية والارتباط بالله سبحانه وتعالى هو شنو؟ هو المعاد، إيمانه بأنه راجع لمن؟ إلى معاد، إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا تجدون الوليد ابن يزيد وأمثاله ترفهم واضح، وإلا يقل القرآن يقل إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا ربي مزقني وليد. شنو هذا السلوك؟ منين هذا السلوك الكفر منين إجا يا إخوتي؟ الجواب من عدم الإيمان بالمعاد. هو أصلا شغلة معاد ما يعتقد بها أصلا. شنو معاد؟ ولهذا إخوتي يرى بعض المحققين أن سبب الخلل الذي ينشأ في سلوكنا في أغلب الأحيان هو شنو؟ الحمد لله، هو ليس عدم العلم بالمعاد. الحمد لله كل احنا دارسين فلسفة ودارسين دورات عقائدية تخصصية، واحتمال من نجي نقعد بالمعاد نسولف. أكثر الناس العامة ما تقدر تسولف مثلنا، يقول نسولف زين. بينما السؤال كم نحن مؤمنين بما نعلم؟ مرحلة الإيمان هي شنو؟ مرحلة فوق العلم، مرحلة أخرى. إيش قد عدنا إيمان بالمعاد؟ كلما زاد إيمانك بالمعاد اقنع واعلم أن سلوكك سيكون ملائما لهذه الزيادة بالمعاد. وكلما وجدت سلوكك منحرفا، وأنا أتكلم ويا نفسي، فهذا يرجع إلى خلل وين مولا؟ في المعاد. شوف أنت شنو مشكلتك، عندك إيمان لو علم بس. هذا المترف، إذن المترف مقلد هذا واحد، المترف كافر هذا اثنين، لا يؤمن بشيء، وثالثا المترف لا يؤمن بآخرة أبدا. هاي صفات المترفين. هؤلاء هم أعداء ماذا؟ أعداء الدعوة إلى المثل الحقيقي، الدعوة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا إخوتي يقول الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، شيخنا والله كتابكم أعطيني هذا الكتاب جزاك الله خير، لا معذرة آسف جدا معذرة. هنا توجد كلمة الشهيد الصدر رحمة الله عليه صفحة 150 إخوتي، صفحة 150 يقول إذن الدين التوحيد هو الذي يستأصل مصالح هؤلاء المترفين. يا هو اللي يستأصل مصالحهم التوحيد، بالقضاء على آلهتهم وعلى مثلهم التي تحولت إلى تماثيل، يقطع صلة البشرية بهذه المثل العليا المنخفضة، ولكنه لا يقطع صلتها بهذه المثل العليا المنخفضة لكي يطأ برأسها في التراب. هو مو سلبي فقط، مو سلب، لكي يحولها إلى كومة مادية ليس لها أشواق، ليس لها طموحات، ليس لها تطلعات إلى أعلى، كما هو شأن الثوار الماديين الذين يستلهمون من المادية التاريخية. هسه شنو المادية التاريخية؟ الشهيد الصدر تعرض لها بعد كم بحث يقف على المادية التاريخية، وهي واضحة عندكم درستموها في العقائد ودرستم آراءها في كتاب دروس في العقيدة الإسلامية، واضح يعني. قال من المادية التاريخية ومن الفهم المادي للتاريخ، أولئك أيضا يحاربون هذه الآلهة المصطنعة، ويسمون هذه الآلهة المصطنعة بأنها أفيون الشعوب، مخدر للشعوب، ونحن أيضا نحارب هذه الآلهة المصطنعة. طيب سيدنا شنو الفرق بيننا وبين هؤلاء؟ هؤلاء يحاربون ونحن نحارب، فما الفرق بين الحرب المنطلق من التوحيد والحرب المنطلق من الرؤية المادية؟ شو يقول؟ ولكننا نحارب هذه الآلهة المصطنعة لا لكي نحول الإنسان إلى حيوان، لا لكي نقطع صلة الإنسان بأشواقه العليا ونزوعه نحو الكمال، لا، لا لكي نحول مسار الإنسان من أعلى إلى أسفل، وإنما نقطع صلة الإنسان بهذه المثل المنخفضة لكي نشده إلى المثل الأعلى، لكي نشده إلى الله سبحانه وتعالى. إذن شنو غايتنا من الصراع؟ شنو غايتنا بالصراع؟ ربط المجتمع الإنساني بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، هذا أولا وآخرا. ولهذا لابد أن نعلم أننا متى التفتنا إلى أنفسنا أن نربط الناس بنا، فهذا خروج عن دورنا الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أصلا نحن غير ملحوظين، وإنما المطلوب شنو؟ هو الله سبحانه وتعالى. هاي الحركة، هذا الدفاع. طيب، ومن هنا إخوتي حينئذ لابد أن ندخل في هذا البحث، أصلا مقومات دين التوحيد ما هي؟ دين التوحيد إخوتي الذي يكون محركا للأنبياء والأولياء وتلامذتهم صلوات الله عليهم جميعا، دين التوحيد يبتني على مجموعة من المقدمات، مجموعة من المقومات. هذه المجموعة من المقومات بعضها نظري وبعضها ماذا؟ بعضها عمل. طيب، البعض النظري يركز عليه الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في عدة نقاط. أولا الصراع ضمن إطار دين التوحيد يتوقف على رؤية ماذا؟ يتوقف على رؤية كونية، فضلا عن توقفه على رؤية أيديولوجية. والفرق بين الرؤيتين، ما هو الفرق بين الرؤية الكونية والرؤية الأيديولوجية؟ الرؤية الكونية هي مجموعة النظريات التي تتعلق بما ينبغي أن يعلم، وأما الرؤية الأيديولوجية فهي مجموعة النظريات التي تتعلق بما ينبغي أن يعمل. لاحظ شلون؟ فالرؤية الكونية مرتبطة بالعقل النظري، والرؤية الأيديولوجية مرتبطة بالعقل العمل. لاحظ، ولهذا تجدون أن بعض الكتب عنونت هكذا: الرؤية الكونية في العرفان النظري. لماذا؟ لأنه ليس في صدد الحديث عن السلوك العملي، وإنما في صدد التنظير لأي شيء، للوجود والإنسان والله سبحانه وتعالى وفق معطيات العرفان. طيب، إذن لابد لكي نكون سائرين على دين التوحيد ومدافعين عن المثل الأعلى الحقيقي، لابد أن نمتلك رؤيتين: الرؤية الأولى رؤية كونية تناسب دين التوحيد، والرؤية الثانية رؤية أيديولوجية تتناسب وتنسجم مع الرؤية الكونية التي آمنا بها في مرتبة سابقة. وحينئذ تعلم، وهذا أمر واضح عندك، أن الرؤية الكونية كلما كانت أقرب إلى الواقع فهي أقرب إلى صلاح المجتمع البشري، وكلما بعدت الرؤية الكونية عن الواقع الذي يريده الله سبحانه وتعالى فحينئذ تكون الرؤية الكونية شنو؟ يكون العمل ضمن إطار المثل الأعلى الحقيقي عمل لا قيمة له. ولهذا تجد إخوتي اليوم المسيحيين في الواقع هم يدخلون ضمن أي دائرة؟ ضمن دائرة المدافعين عن المثل الأعلى الحقيقي. ولكن السؤال: ما الذي قعد بالمسيحيين؟ الذي قعد بهم أولا رؤيتهم الكونية، رؤية فاسدة، والرؤية الأيديولوجية التي تبتني على رؤية كونية فاسدة أيضا تكون رؤية ماذا؟ رؤية فاسدة، ولهذا لا طاقة لها على إصلاح المجتمع. وأذكر مرة أني شاهدت برنامجا لأحد كبار المفكرين المسيحيين من لبنان، مفكر معروف، فسألته المذيعة عن معنى قولهم إن المسيح بقتله قد افتدى تابعيه من العقاب، ما معنى قولهم هذا؟ فأذكر أني لم أسمع منه جوابا يأتي بنافع، كلما سأل أجاب، أعادت عليه السؤال والإشكال مرة أخرى ولا يستطيع الخروج بشيء. ولهذا الرؤية الكونية التي تتبناها المسيحية رؤية ماذا؟ رؤية تعلم الإنسان الانحراف. لاحظ بعد، الرؤية الكونية التي تبناها الأشاعرة أيضا رؤية تعلم الإنسان على الانحراف أيها الإخوة، وهذا صريح. فتجد معاوية من القائلين بالجبر، من القائلين بعدم الاختيار. أسألك، إذا إحنا اليوم صرنا مجبورين، أو إذا قلنا بعقيدة المرجئة الذين يقولون عقاب صاحب الذنب مرجع متروك إلى الله سبحانه وتعالى، حينئذ بعد المجتمع يتغير، يتحرك، يوصل فتشي. هاي كلها عقائد فاسدة تسيطر على سلوك المجتمعات. إذن إخوتي، الرؤية الكونية، شوف، أساس البناء. لا يمكن أن نخوض صراعا لأجل المثل الأعلى الحقيقي إذا لم نكن قد أوجدنا، أنتجنا رؤية كونية تستطيع أن تنسجم مع الواقع في كل زمان ومكان. ولهذا نعتقد أن الرؤية الكونية التي أنتجها فكر آل محمد سلام الله تعالى عليهم هي الرؤية التي استطاعت وإلى اليوم تثبت أنها الرؤية الوحيدة التي تستطيع أن تنسجم وتتلائم مع الواقع. كلما تطور الزمان تجد أن فكر آل محمد صلوات الله عليهم فكر قابل للعطاء، ليس فيه نفاذ وانتهاء، بينما كل الأفكار والديانات الأخرى وقفت وأصبحت لا تستطيع الجواب. أيضا لا بد لهذا المثل الأعلى الحقيقي من أن يتمتع بطاقة روحية خاصة. هذه الطاقة الروحية ماذا؟ تستطيع أن توجد الإرادة الفذة القوية الصلبة في سبيل الدفاع عن المبدأ. مثل أعلى لا يوجد في متابعيه طاقة صلبة في سبيل الدفاع عنه، هذا ليس بمثل أعلى. ولهذا تجد أن الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه لعله في كلماته خير من مثل هذا المبدأ: خير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. ثم يقول في كلمة أخرى: ألا وإن يزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا ي... هاي الإرادة الصلبة، من أين جئت بها يا أبا عبد الله؟ من ذلك المثل الأعلى الحقيقي الذي مده بما مده. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد.